أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 867: إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن، كما يتفق كثيرا لبعض الناس، كان ذلك شكا. إذا حصلت حالة في النفس مرددة بين الشك والظن، هو لا يعلم المكلف أن الذي حصل عنده هل هو شك أم أنه ظن. ففي مثل هذه الحالة تكون محكومة بكونها شكا، يبني على كونها شك وليس ظنا. بلا فرق بين الشكوك المبطلة للصلاة التي لا علاج لها، وبين الشكوك غير المبطلة القابلة للعلاج. أما لماذا يبني على كونها شكا؟ لماذا لا يبني على كونها ظنا؟ والثمرة واضحة، أنه إذا بنى على كونها ظنا فالظن بعدد الركعات يلحق بالعلم كما تقدم. أما إذا بنى على كونها شكا فحينئذ يطبق حالة الشك، فهل هو من الشكوك القابلة للعلاج أو غير القابلة للعلاج، يجري عليه حكم الشك. سماحة السيد يقول يبني على كونه شكا فيطبق عليه أحكام الشك. ولعل النكتة في ذلك هو أنه في الشكوك، قلنا هذا ماكو فرق بين الشكوك المبطلة وغير المبطلة، من تحصل حالة بالنفس ولا ندري أنها شك أو ظن، نبني على كونها شكا بلا فرق بين الشكوك المبطلة وغير المبطلة. لعل النكتة في ذلك هو أنه في الشكوك المبطلة لم يرد في رواياتها تعبير اعتدال الوهم، وإنما الذي ورد في رواياتها هو أنه شك ولا يدري، فحكمت تلك الروايات على أنه يعيد الصلاة حتى يحفظ ويكون على يقين. والمراد بالشك هو خلاف اليقين. الإمام هو سأل الإمام أنه هذا شك ولا يدري، الإمام قال يعيد الصلاة حتى يحفظ، حتى يحفظ ويكون على يقين. فمعنى الشك هنا يقابل اليقين. الشك الذي أخذ في هذه الروايات هو خلاف اليقين، وهذا محرز بالوجدان. هذا في الشكوك المبطلة. وأما الشكوك الصحيحة فلأن رواياتها دلت على البناء على الأكثر، وقيدت تلك الروايات أن هذا الحكم البناء على الأكثر مقيد باعتدال الوهم، لأن اعتدل وهمه فيبني على الأكثر. فالروايات هكذا ورد. فإذا شككنا في اعتدال الوهم وأن الحالة الحاصلة هي شك أو ظن، فنستصحب عدم ترتيب الأثر، وهو من البناء على الأكثر. بل مجرد الشك في الاعتدال وعدم الاعتدال هو ملازم لعدم الاعتدال بلا حاجة إلى إجراء الاستصحاب، والنتيجة تكون هي البناء على أن تلك الحالة هي شك وليست ظنا، بلا فرق بين الشكوك المبطلة وغير المبطلة. لذا يقول: إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن، كما يتفق كثيرا لبعض الناس، كان ذلك شكا، يعني يحكم عليه بكونه شكا. تلك الحالة اللي تحصل يصير كثير من الناس وما يدر واي الحالة اللي حصلت عنده، والشاك لو ظن يبقى متردد فيبني على كونها شكا، يطبق أحكام الشك عليها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذه المسألة، في النقطة الأولى كان النظر إلى الحالة الفعلية، أنه أنا الآن حالة عندي بالفعل، حالة التي عندي هل هي شك أو ظن، فحكم سماح السيد عليها بكونها شك، أعطاها حكم الشك. في النقطة الثانية الترديد ليس في الحالة الفعلية، وإنما الترديد بكونه شكا أو ظنا في الحالة السابقة بعد الدخول في فعل آخر. فهو عندما دخل في السجود مثلا لم يدري أنه عندما كان في الركوع هل كان شاكا أو ظانا، الحالة اللي حصلت عنده عندما كان وهو في الركوع هل كانت هي حالة الشك أم كانت حالة الظن. فماذا يحكم على تلك الحالة السابقة؟ سماح السيد يقول: ينظر إلى حالته الفعلية، فإن كانت حالته الفعلية هو الآن بالسجود، إذا حالته الفعلية هي الشك فيبني على أن الحالة التي حصلت له سابقا عندما كان في الركوع هي الشك أيضا، وإذا حالته الفعلية الآن عندما دخل في السجود هي الظن، فيبني على أن حالته السابقة عندما كان في الركوع هي الظن أيضا. فينظر إلى حالته الفعلية ويحكم على الحالة السابقة بحسب حالته الفعلية، إن ظنا فظن وإن شكا فشك. لذا يقول: ولو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدري أنه كان شاكا، أنه كان شكا أو ظنا، يبني على حالته الفعلية ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي. فإذا هو بالسجود الحالة الفعلية اللي عنده هي الظن، فيرتب آثار الظن، الظن يلحق بالعلم، وإذا الحالة الفعلية هي الشك فيرتب آثار الشك. نقطة ثالثة في هذه المسألة، إذا شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن، أول ما حصلت الحالة عنده هي شك، إيش كان شك، ثم بعد ذلك انقلبت هذه الحالة من الشك إلى الظن، فهنا يرتب آثار الظن، يرتب أعتراض. مثلا يذكرنا مثال هو صنع السيد، يقول مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع وشنو حكمه؟ يبني على الأربع، فبنى على الأربع، ثم انقلب شكه إلى الظن، فحصل عنده ظن أنه صلى ثلاث ركعات، فهنا أنا يبني على أنه أتى بثلاث ويأتي برابعة، بعد مو يبني على الأربعة يشهد ويسلم، لا، لابد أن يأتي برابعة، واضح؟ فيبني على الثلاث لأن الظن قلنا فركعات ملحق بالعلم، حكم حكم العلم، يبني على الثلاث ويأتي بركعة رابعة، وهكذا العكس أيضا. إذا حصل له ظن، مثال ثاني، حالة ثانية، نقطة أخرى، إذا حصل له ظن ثم تبدل إلى الشك، فيلحظ حالته الفعلية الآن وهي الشك، فيرتب آثار الشك. مثلا إذا ظن بأنه في الركعة الثالثة فيبني على أنها الثالثة ويلزم أن يأتي بالرابع، ولكن لو تبدل هذا الظن إلى الشك، صار عنده شك أنها الثالثة أو الرابعة، فالآن الحالة الفعلية هي الشك، فيطبق حكم الحالة الفعلية، يبني على أنه شاك، وإذا طبق حكم الشك يبني على أنها الرابعة، بعد ما يحتاج يجيب ركعة، ثم يأتي بصلاة الاحتياط. فإذا عندما تتبدل الحالة الفعلية، أو قل الحالة النفسية تتبدل من شك إلى ظن أو ظن إلى شك، المعتبر هو ملاحظة الحالة الفعلية وترتيب الآثار عليها. قال: وكذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك، فإنه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها. فلو شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه، يبنى على أنه ركعة ثالثة لأن الظن ملحق بالعلم، وأتى بالرابعة، الحالة الفعلية الآن هي الظن. وإذا ظن بالثلاث، هي عكس الحالة السابقة، إذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع، شك أنه ثالثة للرابعة، بنى على الأربع، يطبق حالته الفعلية اللي هي الشك ويطبق حكمها، فيبني على الأربع على الأكثر، ثم يأتي بصلاة الاحتياط. يعني في كل هذه الحالات يعمل بحالته الفعلية. مسألة 868: يجوز ترك صلاة الاحتياط. ذكرنا أن صلاة الاحتياط موردها هي فيما إذا شك بين الثلاث والأربع، بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع، والصور الأخرى اللي هي ملحقة بهذه الصور المنصوصة اللي دلت عليها الروايات، الصور الأربع اللي ترجع إلى هذه الصور المنصوصة من صور الشك. فذكرنا أنه يبني على الأكثر في جميع هذه الصور، ويبني على الأكثر إذا لم يكن طبعا الأكثر مفسدا، أما إذا كان الشك مثلا بين الأربع والخمس أو بين الأربع والست، فأنا بعد ما يبني على الأكثر، يهدم القيام ويكمل صلاته. ثم بعد ذلك يأتي ذكرنا أنه في هذه الصور يأتي بصلاة الاحتياط. خب سؤالنا هذا، أنه هل يجوز للمكلف أن يترك صلاة الاحتياط ويستأنف الصلاة من جديد؟ يعني حكمه هو وجوب الاتيان بصلاة الاحتياط، لأنه شك مثلا بين الاثنين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة، ووجب عليه الاتيان بصلاة الاحتياط. يتمكن أن يترك صلاة الاحتياط ويستأنف الصلاة من جديد، يعيدها من جديد، أو لا يمكنه ذلك؟ سماحة السيد يقول نعم، يجوز له أن يترك صلاة الاحتياط ويستأنف الصلاة من جديد، لكن بعد أن يأتي بالمنافي، كأن يتكلم مثلا ويستأنف الصلاة من جديد، باعتبار أنه لا دليل على عدم جواز ترك صلاة الاحتياط، ماكو دليل يحرم ترك صلاة الاحتياط، فيقدر يتركها. إذا تركها وحينئذ يستأنف الصلاة من جديد. قال يجوز ترك صلاة الاحتياط واستئناف الصلاة بعد الاتيان بالمنافي. استئناف الصلاة يعني الصلاة الأصلية يستأنفها، ويستأنف صلاة الاحتياط، وصلاة الاحتياط ترك، يستأنف الصلاة الأصلية. مسألة 869، هذه المسألة تتعرض إلى شرائط وأجزاء صلاة الاحتياط، فإنه لا إشكال في أنه يعتبر في صلاة الاحتياط كل ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط، من الستر والاستقبال والطهارة من الحدث والخبث، وأن لا يكون اللباس من الذهب، أن لا يكون من الحرير، أن لا يكون من أجزاء الميتة، أن لا يكون من أجزاء السباع، وغير ذلك مما هو معتبر في الصلاة في سائر الصلوات. كل ما يعتبر في الصلاة هو يعتبر في صلاة الاحتياط، فإن صلاة الاحتياط هي بحسب الواقع إما جزء من الصلاة الأصلية أو أنها نافلة مستقلة، وعلى كليهما هي من الصلاة، فيعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة، سواء كانت جزءا من الصلاة الأصلية فما دل على اعتبار الطهارة من الحدث والخبث أو اللباس الساتر وغير ذلك، استقبال وغيره، هو يدل على اعتبار نفس ذلك فيها، يعني هي جزء، وإن كانت نافلة مستقلة على فرض عدم نقصان الصلاة الأصلية راح تقع نافلة، فأيضا يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة، فإن الشرائط المعتبرة في الصلاة هي معتبرة في الصلاة مطلقا بلا فرق بين الصلاة الواجبة وبين النافلة. فمثلا طهارة من الحدث والخبث، الشرائط اللباس الساتر والاستقبال وغير ذلك، هذه هي شرائط مطلقة في كل صلاة، سواء كانت نافلة أم كانت واجبة. فإذا كل ما يعتبر في الصلاة من شرائط هو معتبر في صلاة الاحتياط. وأما بالنسبة إلى أجزائها، فالمشهور اعتبار تكبيرة الإحرام فيها، قالوا لأنها إما نافلة أو متممة للصلاة على فرض النقص فيها، فلابد أن يؤتى بها على وجه يصلح لوقوعها نافلة، ولا يكون ذلك إلا بالإتيان بتكبيرة الافتتاح، فإنه لا صلاة إلا بتكبيرة الافتتاح، ما صح صلاة إذا لم يكن فيها تكبيرة الافتتاح، باعتبار ما دل على أن أولها التكبير وآخرها التسليم، فلا بد أن يؤتى بتكبيرة الافتتاح حتى تصلح لوقوعها نافلة على فرض تمامية الصلاة الأصلية وعدم النقص فيها. قالوا لا بد من اعتبار تكبيرة الافتتاح فيها. وأما الفاتحة فأيضا هي معتبرة للتصريح بها في جملة من الروايات، حيث ورد في بعضها تقرأ بأم الكتاب كما قرأنا بعض الروايات. وأما بالنسبة إلى السورة فهي غير معتبرة فيها لخلو نصوص هذه الصلاة عن ذكر السورة، ما يكشف عن أنها ليست واجبة فيها، كما لا يعتبر فيها القنوت أيضا باعتبار أن روايات صلاة الاحتياط ورد فيها فأتم ما ظننت أنك نقصته، وهاي أدلته. ما عندنا رواية تقول ائت بصلاة الاحتياط، هذا تعبير صلاة الاحتياط ورد في كلمات الفقهاء مو بالروايات، الروايات هيك ورد بها فأتم ما ظننت أنك نقصته. ومن الواضح أن الذي ظننت أنك نقصت فيه هو الركعة الثالثة أو الرابعة، نقصان يقع في الأخيرتين، والأخيرتان لا قنوت فيهما، ما بهم قنوت، فإذا لا قنوت، لأن إذا إن وقعت هي متممة للنقص الحاصل في الأخيرتين، ومن الواضح أن الأخيرتين لا قنوت فيهما، فلو أتيت بالاحتياط التي هي تقع عن إحدى الأخيرتين أو عن كليهما فأيضا تأتي بها بلا قنوت، لأنها متممة للناقص، والناقص اللي هو الركعتين الأخيرتين لا قنوت فيهما، وهكذا لا يشرع فيها الأذان ولا الإقامة باعتبار أنهما مشروعان للصلاة اليومية فقط كما تقدم في دليليهما. فهذا هو الذي يقال في صلاة الاحتياط. قال: يعتبر في صلاة الاحتياط ما يعتبر في الصلاة الأصلية من الأجزاء والشرائط، فلا بد فيها من النية، والنية معتبرة بمعنيها، لأن النية مرة تؤخذ بمعنى القصد إلى العمل، تقصد العمل، وأخرى بمعنى نية القربة، كلاهما معتبر في صلاة الاحتياط. أما القصد إلى العمل فباعتبار أنه يلزم القصد إلى عنوان العمل الذي يمتاز به عن غيره، فلا بد أن يقصد بها الركعة المرددة بين كونها تداركا عن الناقص على تقدير النقصان، وبين كونها نافلة على تقدير عدم النقصان، كما هو واقع الاحتياط. والفقهاء ليس سموها صلاة احتياط، ليه؟ أنه تأتي بها على وجه يناسب الاحتياط، واللي يناسب الاحتياط أن تأتي بها مرددة بين كونها متممة للنقص على فرض النقص، وبين كونها نافلة على تقدير عدم النقص. ولا قلنا أن عنوان صلاة الاحتياط، عنوان الاحتياط لم يرد في روايات هذه الصلاة. وأما بالنسبة إلى النية بالمعنى الثاني، نية القربة، فباعتبار أنها عبادة، هذه عبادة، والمرتكز في الأذهان اعتبار نية القربة في العبادات، لابد أن يأتي بالنية بكلا معنييها، القصد إلى الفعل إلى العمل ونية القربة. لذا يقول: فلا بد فيها من النية والتكبير للإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود والتشهد والتسليم، لأن كلهن ما ذكرناهن بعد لوضوحها باعتبار
التلفظ بالنية هم يؤثر على الصلاة.
هسه هذا يجينا. ذن ركوع وسجود وتشهد بعد معتبرات من جهة شنو؟ أن هي لو جزء من الصلاة، وما دل على اعتبار الركوع والسجود في أجزاء وركعات الصلاة يدل على اعتبار ذلك فيها، لو هي شنو؟ نافلة تقع، وما دل على أن النافلة فيها ركوع وسجود وتشهد وتسليم يدل على اعتبار ذلك فيها. والأحوط لزوما أن يخفت في قراءة الفاتحة وإن كانت الصلاة الأصلية جهرية. طيب، عندما يأتي بصلاة الاحتياط وقلنا بيها فاتحة، يقال فاتحة، الفاتحة يجيبها إخفاض لو يجيبها عن جهر، وهل يفرق في ذلك بين الصلاة الإخفاتية والجهرية الأصلية أو لا يفرق؟ سماح السيد يحتاط بالإتيان بالفاتحة إخفاتا حتى وإن كانت الصلاة الأصلية التي حصل الشك فيها هي جهرية، فلو كانت جهرية تأتي بالصلاة إخفاتا. ولعل النكتة في ذلك هو أن المستفاد من دليل صلاة الاحتياط اللي هو مثل فأتم ما ظننت أنك نقصته، هذا اللي دل على صلاة الاحتياط، هذا يستفاد منه لزوم الإتيان بركعة الاحتياط على نحو ما ظن أنه نقص فيه، بحيث يصلح وقوعه متمما للنقص الحاصل على تقدير حصوله، ولا يتحقق ذلك إلا بالتوافق مع التوافق بالكيفية بين هذا المتمم وبين الناقص، وحيث يعتبر في الأخيرتين الإخفاض، الأخيرتين لا يجوز الجهر فيهما، فالمتمم للنقص الحاصل في الأخيرتين حيث أنه يلزم أن يكون موافقا في الكيفية فلا بد أن يكون عن إخفات أيضا. واحتاط سماح السيد ولم يفتي من جهة أن الإخفات في الأخيرتين هو مبني على الاحتياط اللزومي على رأيه، كما تقدم في مسألة 617 قال يلزم الإخفات في الأخيرتين على الأحوط لزوما، فالبدل المتمم للناقص من الأخيرتين أيضا يلزم الإخفات به على الأحواط. إذا يقول والأحوط لزوما أن يخفت في قراءة الفاتحة وإن كانت الصلاة الأصلية الصلاة الأصلية جهرية، لأن هذه راح تقع متممة للناقص من الأخيرتين، والأخيرتين يشترط فيهما الإخفات على الأحواط. والأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضا، بسملة ليجيبها للفاتحة هذه يأتي بها جهرا أو يأتي بها إخفاتا، يجوز له أن يجهر بها، لكن مقتضى الاحتياط هو أن يأتي بها إخفاتا، احتياط الاستحبابي، ولا تجب فيها السورة، قلنا السورة لا تجب في صلاة الاحتياط من جهة أن ما دل على اعتبار هذه الصلاة لو جملة من الروايات هي خالية عن ذكر السورة فيدل على عدم اعتبارها فيها، ولا تجب فيها السورة. وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة صار منافي بين الصلاة الأصلية وبين صلاة الاحتياط، فمقتضى الاحتياط اللزومي هو بطلان الصلاة، إعادة الصلاة، يعيد الصلاة الأصلية باعتبار أنه يشترط وجود هيئة اتصالية بين أجزاء الصلاة، وصلاة الاحتياط على تقدير كونها متممة للصلاة هي جزء من الصلاة، لا بد أن يكون هيئة اتصالية بين هذا الجزء وبين بقية الأجزاء، فإذا حصل الإخلال بالإتيان بالمنافي فهذا يوجب بطلان الصلاة، كما إذا أتيت بالمنافي بين الركعة الأولى والثانية، صلاة الاحتياط هي متممة غايته تقع لا ركعة ثالثة لا ركعة ماذا رابعة، أو تقع بدل الركعة الثالثة والرابعة، فكما إذا حصل منافي بين الركعة الأولى والثانية يوجب بطلان الصلاة، كذلك إذا حصل المنافي بين الصلاة الاحتياطية وبين صلاة الاحتياط، بين الصلاة الأصلية وبين صلاة الاحتياط، لأنه صلاة الاحتياط هي على أحد التقديرين هي متممة للصلاة فتكون جزءا من الصلاة، فإذا كانت جزءا من الصلاة ووقع المنافي بينها وبين بقية الأجزاء استلزم ذلك بطلان الصلاة. حتى ولو كان المنافي هو مثل التلفظ بالنية. بالنية بعض لما يكمل الصلاة ويريد يجيب صلاة الاحتياط شو يقول؟ يقول أصلي صلاة الاحتياط قربة إلى الله تعالى. هذا التلفظ بالنية يوجب بطلان الصلاة الأصلية على الأحواض. هاي ذكرناها في مبحث النية لعله، في مبحث النية لعله أشرت إلى ذلك، لأنه على رأي سماحة السيد أي بل لعله في النية، وأنه لا يلزم التلفظ بالنية، هناك مناسب واحد يذكرها. فالتلفظ بالنية هنا، التلفظ بالنية في أصل الصلاة ما بي مشكلة، أنت بعدك ما مكبر تكبيرة الإحرام، بعدك ما داخل بالصلاة، لكن التلفظ بالنية في صلاة الاحتياط هذا يوجب بطلان الصلاة، من جهة أن هذا اللفظ هو كلام زائد، هذا ليس جزءا من الصلاة، النية هي جزء من الصلاة، أما التلفظ بها هذا كلام زائد. وحيث أن صلاة الاحتياط على تقدير النقص هي جزء من الصلاة، فإذا تلفظت بها بنيتها فأنت أتيت بكلام زائد في الصلاة وبين أجزاء الصلاة، وهذا يوجب بطلان الصلاة على الأحواض. النكتة هي هذه، هذه النكتة هنا يشيرها، لأنك أتيت بالمنافي، وإذا أتيت بالمنافي وهو الكلام فهذا يوجب بطلان الصلاة على الأحواض. هذا هو مبناه وهذا مدركه. قال: وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة فالأحوط لزوما إعادة الصلاة ولا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط. طيب، الآن قلنا إذا أتى بالمنافي عيد الصلاة، هاي الصلاة المعادة تحتاج يجيب وياها صلاة الاحتياط؟ نقول لا، لا حاجة إلى صلاة الاحتياط معها، لأن هاي الصلاة المعادة لا يوجد شك فيها، هي صلاة الاحتياط، دليل مشروعيتها وشرعيتها دل على أنها تشرع فيما إذا كان هنالك شك في الركعات. طيب، هاي الصلاة المعادة لا يوجد فيها شك حسب الفرض، فلا حاجة إلى الاتيان بصلاة الاحتياط فيها، هاي صلاة جديدة غير تلك التي بطلت عندما أتى بالمنافي بينها وبين صلاة الاحتياط. هذه صلاة جديدة لا شك فيها، وبالتالي لا موجب للإتيان بصلاة الاحتياط معها. لذا يقول: وإذا تخلل المنافي بينها، قلنا المنافي ولو كان هو التلفظ بالنية، ولو كان هو التلفظ بالنية هذا منافي، بينها وبين الصلاة فالأحوط لزوما إعادة الصلاة ولا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط. مسألة 870 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.